بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء يتجدد مع برنامجكم أوراق نماء، والذي نقدم لكم من خلاله نقاشا لحزمة من القضايا الشرعية والفكرية والثقافية. نستأنف في هذا اللقاء ما بدأناه في لقاءين سابقين في ملف التجربة الإصلاحية النهضوية. أجدد الترحيب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين الدكتور سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا مرحبا.
أهلا وسهلا.
كما أرحب بالأستاذ أحمد سالم الباحث والكاتب العلمي. مرحبا بكم أستاذ أحمد.
مرحبا بك.
مشاهدين الكرام، قبل أن نخوض غمار أسئلة هذه الحلقة، نستأذنكم في عرض هذا التقرير الذي يلخص بعض الأفكار التي تطرقنا لها في اللقاءين السابقين.
بعد حملات الاستعمار التي اجتاحت العالم الإسلامي منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، استيقظ المسلمون على ألوان شتى من الضعف والتخلف، لا تبتدئ من التخلف العسكري ولا تنتهي بالتخلف السياسي والعلمي والديني. ولذلك جاء السؤال الشهير: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ كان من رواد دعاة الإصلاح في ذلك الوقت جملة من العلماء، يتقدمهم الشيخ جمال الدين الأفغاني وتلامذته الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا، وكانت لهم جهودهم الحثيثة للنهوض بالعالم الإسلامي. ومع أن للأفغاني كتابات في التجديد الشرعي وتنقية الدين من الوثنيات والرد على الملاحدة، إلا أن جهده الأساس كان في الدعوة للإصلاح السياسي وسن القوانين والإلزام بالشورى وتكوين الجامعة الإسلامية التي يتوحد بها المسلمون ويدافع عن أنفسهم من خلالها. لكن جهود الأفغاني لم يكتب لها من النجاح إلا زيادة الوعي عند طبقة من العلماء والنخب المتعلمة، ما يجعلنا نفهم انتقال الشيخ محمد عبده للتخصص في مجال الإصلاح الديني والتربوي من الداخل، وترك في ذلك جملة من التراث في مجال الفتيا والقضاء والوعظ. مجلة العروة الوثقى التي كتب فيها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ومجلة المنار التي أشرف عليها رشيد رضا، تعتبران إرشيفا لجهد أولئك الرواد على اختلاف آرائهم ومناهجهم في التغيير. وسيظل السؤال يطرح عن امتدادات تلك الجهود حتى هذا العصر، وكيف سيمكن ترجمة الأحلام الإصلاحية إلى واقع حاضر. لبرنامج أوراق نماء، صلاح بابقي.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. أستاذ أحمد، نعود من حيث توقفنا. رغم سير رشيد رضا على خطى شيخه محمد عبده في الإصلاح الثقافي، إلا أن له أيضا مشاركة في قضية الإصلاح السياسي. ما هي أهم مظاهر تلك المشاركة التي قام بها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. في الحقيقة يعني رشيد رضا رحمه الله عاصر أحداثا سياسية أكثر ثراء من التي عاصرها شيخه، وهذا أدى إلى أنه لم يكن من الممكن أن يستنسخ نفس ردود أفعال شيخه من ناحية اعتزال السياسة. فمحمد عبده توفي 1907، بعد ذلك مباشرة حصل الإشكالات الكبيرة التي تعرض لها السلطان عبد الحميد وصعود مصطفى كمال أتاتورك 1912، الحرب العالمية الأولى وما حدث فيها، سقوط الإسقاط مصطفى كمال أتاتورك للسلطنة العثمانية وإسقاطه لاسم الخلافة، طبعا على مرحلتين. المرحلة الأولى جعل فيها الخليفة أشبه برمز روحي كبابا الفاتيكان، لم يستعجل أن يسقط مسمى الخليفة. ثم في المرحلة الثانية أنهى المسألة تماما، حولها إلى جمهورية. بعدها مباشرة حصلت، أو في نفس يعني قبل سقوط الخلافة، حصلت الثورة العربية. قبل سقوط الخلافة ظهر الإمام عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة. بدأت تنشأ بعد سقوط الخلافة الدول القومية الوطنية الحديثة في العالم العربي، يعني بعد سقوط الخلافة وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعد اتفاقية سايكس وبيكو وزراء الخارجية الأوروبيين، خلاص بدأت تتشكل، تفتتت الخلافة، تفتتت السلطنة العثمانية وبدأت تتحول إلى دول. طبعا دول كانت سبقت إلى ذلك بعض البلدان بصور جزئية، يعني مصر مثلا دولة حديثة منذ محمد علي خلاص، لكن معظم البلاد العربية لم تكن تشكلت فيها الدولة الحديثة بنفس الوضوح. الشام، العراق، الشام تم تقسيمها إلى 4 دول في هذه الفترة، العراق أيضا اتقطع منها جزء ضم إلى تركيا اللواء الإسكندرونة، وجزء آخر أقصد جزء ضم إلى تركيا اللواء الإسكندرونة في الشام، العراق قطع أيضا منها جزء، الشام قطع منها جزء ضم إلى تركيا. حصل تقسيم وتشريح لهذه المنطقة، وتبعا للتقسيم والتشريح بدأت نشأت الدول الوطنية الحديثة وحقبة الدساتير وما يسمى في يعني التجربة العربية المعاصرة بالتجربة الليبرالية. يعني الفترة الوحيدة التي أتيح فيها لمذهب وتيار فكري أن تكون له دولة في هذه الفترة كانت الليبرالية، إلى حد كبير برلمانات ودساتير ووصول رموز الليبرالية كسعد الزغلول إلى رئاسة الوزراء ومن بعده مصطفى النحاس. فكل هذا الحراك والسياسة الكبير مستحيل يبقى رد فعل رشيد رضا كرد فعل محمد عبده، لابد تبدأ تتغير الأمور، لكن يبقى في النهاية هو رد فعل فرد لديه مجموعة بسيطة من المؤسسات، لديه مجلة، مجلة المنار، ولديه مطبعة تصدر كتبا، ولديه علاقات واسعة برجالات ورموز العالم الإسلامي والعالم العربي. ففي النهاية ردود أفعاله ستتناسب مع إمكانياته وقدراته. فماذا كانت ردود الأفعال؟ بدأنا مثلا طبعا لابد أن نتكلم إن هذه الفترة كما سنشير بعد ذلك كانت مرحلة تحول فكري عند رشيد رضا. ففي البداية كان موقفه سلبيا جدا من الدولة العثمانية، كان موقفه سلبيا جدا من السلطان عبد الحميد، كان معينا بالكلمة للثورة العربية على الدولة العثمانية. لكن بعد سقوط الدولة العثمانية بدأ يشعر أن حصل خطأ عنده في اتخاذ القرار، حصل خطأ عنده في أنه رأى أن من الخير أن تسقط هذه الدولة. طبعا العامل الأساسي تستطيع أن تقول أن النقطة المفصلية في تاريخ التجربة، أنا لا أريد أن أستبق، سنأتي عندما نتكلم عن تحول رشيد رضا، لكن النقطة المفصلية أن سقوط الخلافة أحيانا ترتفع أحلامك. إذا مفتاح التقدم والنهضة وكذا أن يسقط النظام المعين، فيسقط النظام المعين فتجد نفسك انتقلت إلى حالة أسوأ. من هنا يحصل مراجعة في التفكير. تخيل هذا الرجل كان عدوا لدودا للسلطان عبد الحميد،
وكان يرى في سقوط الدولة العثمانية بداية التقدم،
بداية الخير، وإن في مشكلة يعني لابد أن نتجاوزها وتسقط هذه الدولة. طبعا الكارثة التي أتى بها مصطفى كمال أتاتورك كانت صدمة لكل بقايا التجربة، يعني كل يعني في وأكثر ومس كانوا ماتوا جمال الدين الأفغاني، لكن مصطفى كان ما كان أحد فيهم يتخيل أن ننتقل من دولة إسلامية عندنا عليها خلافات ونزاعات إلى دولة علمانية. مصطفى كمال أتاتورك كان صدمة، كان صدمة حتى لأناس يعتبر توجههم الجملة غير إسلامي. يعني أحمد شوقي مع بداية انتصارات أتاتورك، لأن الشرعية التي أتت بأتاتورك إلى منصب الحكم أن كل جيوش الدولة العثمانية كانت تهزم إلا جيوشه، كل معارك الدولة العثمانية كانت تخسر إلا معاركه. هذه بداية الشرعية التي أتت بأتاتورك إلى هذا المكان.
يعني طب ظهور أتاتورك يا شيخنا، يعني هل كان فجأة هكذا؟ كان ممكن
شخص آخر؟ لا، هو أحد جنود اللي هو في النهاية تغيرت الأسماء، في النهاية كانت تقول النتيجة واحدة،
النتيجة سواء أتاتورك أو غيره.
أي هذا مصار يعني تستطيع أن تقول الدولة العثمانية لم يكن يعني كان من الصعب أن تتجاوز محنتها يعني. واضح أن خلاص مآل هذه الدولة القوية كان إلى السقوط. لكن كيفية السقوط وصورته، هنا يتدخل التخطيط وتدخل يعني يعني قضاء الله عز وجل كله خير في كل الأحوال. الشاهد أن أحمد شوقي قال له قصيدة مشهورة، يا الله أكبر كم يا خالد التركي جدد خالد العرب، يقصد
يمدح فيها أتاتورك.
بعد ذلك كتب قصيدة في هجاء أتاتورك. يعني فلم يكن أحد يتصور أن تنتقل المسألة علمانية، وهذه الصدمة التي حصلت إلى كل بقايا التجربة، ان شعروا اننا انتقلنا الى كارثه. انتقلنا الى كارثه. الشاهد ان طبعا محمد رشيد رضا لما سقطت الدوله العثمانيه بدا يستعيد فكره الخلافه، وصدم في كتابه المشهور عن الخلافه، وهو كتاب يحاول فيه ان يعرض نظريه لاستعاده الخلافة ونناقش بقى قضايا فقه التغلب ومشاكل الدولة العثمانية التي كانت عليها وكيف نستعيد الخلافة كتصور من جديد. وهذا حضر عند كثير من أهل هذه الطبقة. عبد الرزاق السنهوري كانت رسالته العلمية عن الخلافة وكيف يمكن استعادة الخلافة لكن كعصبة أممي، يشبه جدا نموذج الاتحاد الأوروبي، يعني أن تستعيد الدول العربية الخلافة لكن تكون الخلافة في صورة الاتحاد الأوروبي. حتى أني عندي معلومة يمكن لست متأكدا منها 100% أن هذه رسالة، رسالة السنهوري، هي أحد الكتب التي اعتمد عليها في عند إنشاء نظرية الاتحاد الأوروبي أو عند إنشاء المنظمة يعني. هناك تراث ثقافي تم دراسته وتحليله لاستخراج المكونات. أحد يعني سمعت هذه المعلومة أكثر من مرة لست متأكدا منها. أحد الكتب التي تم الاعتماد عليها كتاب السنهوري، هو كان رسالة من فرنسا، كان رسالة علمية من السربون من فرنسا، الخلافة وكيفية استعادتها كعصبة أمم شرقية، وهي مترجمة مطبوعة، ترجمتها الدكتورة نادية ابنته ومطبوعة. الشاهد ان بدأ محمد رشيد الرئيسي يستعيد فكرة الخلافة مرة اخرى وألف فيها، وبدأت مجلة المرارة تتحول الى ساحة لنقاش الفكر السياسي. وهذه يعني من هنا احنا كنا نتكلم امس عن ان كان هناك عرض القضايا ومسائل، لم يكن هناك وعي تام. يعني مرحلة رشيد الرئيسي انت الان تتكلم عن الأسئلة، يعني في التجاوز، بدل لماذا تقدم المسلمون تأخر المسلمون تقدم غيرهم، لا، بدأت تطرح مسائل أكثر تفصيلية تدخل في عمق الفقه السياسي. طبعا نشأت في هذه الحقبة أفكار زي مثلا أن والله كل ما في النظرية السياسية من خير فهو إيه عندنا، اللي هو ما أسميه أنا بأسلمة الحداثة السياسية. رشيد رضا كان له موقف طريف جدا من هذا الموضوع.
يعني بدأ من أن يقولوا أن المدنية موافقة للشرع، بدأ يقولون أن الشرع موافق للمدنية.
لا، أن كل خير في المدنية السياسية هو موجود أصلا عندنا في النظرية السياسية الإسلامية. فرشيد رضا كان له موقف طريف من هذا الموضوع، كان يقول لا تقل أيها المسلم إن هذا الحكم، بين قوسين كان يتكلم عن الحكم المقيد بالشورى، لا تقل أيها المسلم إن هذا الحكم المقيد بالشورى أصل من أصول الدين، ونحن قد استفدناه من الكتاب المبين ومن سيرة الخلفاء الراشدين، لا من معاشرة الأوروبيين والوقوف على حال الغربيين. لا تقول هذا، هو هذا هو الذي يقال عادة في الكتب التي ألفها القانونيون والمتحمسون من بعض رجال الإخوان المسلمين بعد ذلك. طبعا في مرحلة تالية أن دايما تتردد فكرة أن
كل هذا عندنا،
أن الديمقراطية أصلها الشورى والشورى موجودة في الإسلام، أن فصل السلطات ده، أن الحكم لما يعين قاضي يبقى هو ده فصل السلطات، يعني نوع من أنواع في رأينا الإسلام السطحية للسياسة الوضعية. يقول فإنه، لا تقول هذا، فإنه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت وأمثالك أن هذا من الإسلام.
جميل.
لما فكرت أنت
لولا الاعتبار،
يعني
نعم.
الآن أنا يريد أن يقول أنا لا أناقشكم هل هذا الخير كان عندنا أم لا، أنا أريد أن أقول لكم متى بدأتم في التفكير أصلا في هذا الخير. هنا بدأتم في التفكير في هذا الخير لما رأيتم
عندهم رأيتم ثمرته.
هذه فكرة طريفة، لكن أنا ليه وصفتها بأنها فكرة طريفة؟ لأنها غير مكتملة. اكتمالها بعد ذلك هو أن نبدأ نتكلم بالفعل هل النظريات السياسية التي طرحت في هذه الفترة هي بالفعل نابعة من رؤية التراث، ولا هي إعادة قراءة للتراث بعين الحداثة الغربية. هنا نبدأ في اكتمال
الفكرة. طيب لو أردنا أن نلخص التحول الذي حصل عند رشيد رضا بناء على هذه المقدمة ذكرها الشيخ أحمد، يبدو أنه محمد عبده في آخر مراحل حياته اختار الانعزال عن السياسة، وأصبح يذم الدخول في ساسة يسوسه، ويشتغل بالجوانب التعليمية والتربوية. واضح أن رشيد رضا من خلال هذه المقدمة أنه
لم يكن راضيا عن هذا
تماما، وانتقل إلى عادة من جديد إلى الاشتغال بالسياسة، بل تعمق فيها
كنت أقول توسخت علاقاته بعد كده بالملك عبد العزيز، وصار بينهم وبين يعني بعض التعاون كبيرا، وكان في مرحلة من المراحل كأنه يطمح إلى أن تتوسع رقعة حكم الملك عبد العزيز بحيث يكون ممثلا لتصوره الحديث عن الخلافة، وحتى يعني ببساطة في التفكير نوعا ما، لأنه ليس منتبها للتعقيدات الدولية الكبيرة التي كانت يعني في المنطقة في هذه الفترة. يعني هو يفكر في تطورات، يحلم بتطورات هي عكس حركة التاريخ. يعني تطورات ممكن أو والله، طب ممكن لو الملك عبد العزيز ظهر من 200 سنة ممكن في اللحظة دي تفكر تفكير من النوع ده يعني، لكن تجربة محمد علي نفسه أجهضت. لا يعني فما بالك يعني المملكة العربية السعودية في هذا الوقت لم يكن فيها نفط، فهي بكل المقاييس كانت دولة فقيرة. كل المقاييس كانت دولة فقيرة، فأنت كيف تطمح أن تتطور تجربتها
وأنت على يمينك تجربة محمد علي تم إيجادها تماما. بمجرد أن انتهى من أداء وظيفات محمد علي كانت له وظيفتان أساسيتان. الوظيفة الأولى علمنة مصر.
نعم.
هذه واضحة تماما. بداية العلمنة السياسية في مصر.
نعم.
العلمنة يعني الفجة يعني. كانت محمد علي. أما الوظيفة الثانية فكانت إنهاك الدولة العثمانية وإضعاف الدولة العثمانية.
نعم.
بالقدر الذي تؤذن به التوازنات السياسية أيضا. لكن لما بدأ يكبر حجمه وبدأ يظهر كأنه فعلا محمد علي إلى حد كبير لولا إجهاض مشروعه كان سيتحول إلى دولة قوية، إلى دولة قوية حتى بمقاييس الغرب. يعني هو سار في الطريق اللي
مشروعه
يعني
كان مؤذنا بتقدم فعلي
بتقدم كبير. يعني كان مؤذنا بتقدم كبير خاصة في الأخذ بالأسباب المادية والأخذ بالأسباب يعني التقنية، وكون جيشا قويا بغض النظر طبعا سلك كل السلوك البراجماتية لتحقيق هذه الأهداف، يعني ولم يحقق هذه الأهداف بأخلاقية بل بإجرام. لكن الشاهد تحول إلى دولة قوية، لكن طبعا تم إجهاض مشروعه إجهاضا تما لأن الغرب كان يريد إسقاط الدولة العثمانية دون أن يقوم مكانها بديل لا يصلح. الشاهد نعود إلى رشيد رضا ان تسقط علاقته بالملك عبد العزيز، حصل نوع من انواع الاشتغال السياسي سواء على المستوى النظري او على المستوى العملي، وكان له راي من دستور 22. يعني لما نرجع هذه الفتره، طبعا في هذه الفتره بعد ان نالت مصر يعني استقلالها الشكلي 1922، طبعا كان عندها دوله مستقله لك ملك ونريد بقى ان يكون هناك انتخابات ووزاره وحكومه النموذج الليبرالي يعني. ففي دستور، يعني اول خطوه هي دايما ايه الدستور اولا، يعني دستور اولا للرئاسه اول خطوه
قديما
الدستور اولا
قديما هذا الخلاف.
ماذا كان موقف رشيد رضا من الدستور؟ اولا هذا الدستور لم يكن فيه حتى ما يعرف بعد ذلك بالماده الثانيه، يعني الماده الثانيه ومصدر الاساسي للتشريع هي دوله ليبراليه علمانيه، مش حاجه اسمها الماده الثانيه للشريعه والكلام ده مفيش. طب ماذا كان موقفه؟ كان موقفا واحد
حتى بالدستور على
أيه على صورة، كان موقفا مرحبا بهذا الدستور معايا، بل ان له عبارات حتى بدات تثار طبعا دايما.
طيب ما الذي يجعله يرضى استاذ احمد؟ يعني هل بالدستور على ليست فيه شريعه وليست فيه وهو المعروف معروف خلفيته ومعروف ماذا يريد؟
اول حاجه القضاء في هذه الفتره هو كذا كذا تمت علمنته، لكن هذا مقسوم الى قسمين، قسم القضاء الشرعي وقسم القضاء المدني المعلمن، فهو لم يفكر في الموضوع من هذه الزاوية الضيقة في هذا الوقت. لذلك يعني بعض يعني الذين كانوا يحللون الثلاث سنوات الأخيرة من عمر البلاد العربية بعد الثورات وكذا كانوا يفكرون بالفعل في جدوى استعادة هذه التجربة، إن من أين بدأ الإشكال؟ من تحويل الخطوات الانتقالية إلى خطوات صراعية بين الطيارات. فهو كان يريد أن يتجنب ذلك، إن هو لا يطيق مثلا الطيارات العلمانية والليبرالية، بس لم يجعل هذا موطنا للصراع. نفس القضية بالمناسبة صنعها بعده حسن البنا، لم يجعل الدستور، بل لما نشر أحد المنسوبين إلى الإخوان مقالا يطعن فيه في الدستور ويرفض الدستور ودستورنا القرآن مش عارف إيه، نشر تاني يوم حسن البنا مقالا يقول لا بأن لا مشكلة لنا مع الدستور، كان يريد أن يتجنب رشيد رضا الصدام، وهذه الصدام. أيضا من النقاط المشتركة بين رشيد رضا
ومحمد علي
وحسن بنا، كان يريد تفادي الصدام حول قضية الإيه؟ قضية الدستور. بل طبعا كانت المزايدة أيضا في هذه الفترة بقضية الأقباط، له عبارات في الكلام عن الأقباط وعن المسيحيين وعن عبارات شديدة الانفتاح،
يعني عبارات
شديدة الانفتاح إلى حد كبير. فالشاهد أن تتكلم عن
يعني لو أردنا أن نلخص أهم الملامح لرشيد رضا نستطيع أن نقول هو في كما أضاف الدكتور سلطان هو يريد أن يخالف ما انتهى إليه محمد عبده
من ناحية الإصلاح الثقافي،
من قضية
ولا يريد أيضا أن يدخل في إيه في يعني في عداوة أو في خصوم.
نعم بارك الله فيك. طيب دكتور سلطان، قضية الإسلام ضد العلم هذه من أهم المقولات التي اعتمد عليها الخطاب الغربي في تسلطه على الوعي الإسلامي. ما هي الاستراتيجية الدفاعية التي اتبعها رواد هذه المرحلة؟
وبالفعل هذه القضية من أكثر القضايا التي يعني أثيرت في تلك المرحلة، ولكنها ليست قضية مفردة، هي داخلة ضمن إطار آخر أو ملف آخر إن صح التعبير. نحن انتهينا من إطار القضايا السياسية وتوسعنا فيها. هناك ملف آخر أو جهة أخرى أيضا كانت محل صراع وجدل كبير، وهي التصحيح العقدي إن صح التعبير أو التصحيح الديني. فكما أن رواد النهضة في ذلك العصر حرصوا على أن يحدثوا تصحيحا في المجال السياسي، فإنهم أيضا حرصوا على أن يحدثوا تصحيحا وارتقاء في المجال الديني والعقدي.
جمال الدين الغنس نقاط عليه نص شهير مشهور أو شهير مهم.
نبدأ في الحساب دكتور.
أحسب لي هذا الوقت.
شهير مشهور ما تركب شهير. يقول حركتنا الدينية، شوف حتى التعبير، حركتنا الدينية هي اهتمامنا بقلع ما رسخ في عقول العوام والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقي. هذا كلام عن مركزية الإصلاح العقدي في،
وكرر هذا كثيرا حتى في آخر كتبه كان يكرر هذا المعنى، أنه فعلا الإصلاح العقدي أو الديني عند جمال الدين الأفغاني كان يعني محور بشكل محوري بشكل كبير. المقصود أنهم حرصوا على أن 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 يعني يصح أن يحدثوا تصحيحا في المجال الديني والعقدي. فجمال الدين الأفغاني مارس هذا العمل، وكذلك محمد عبده أيضا مارس هذا العمل، ومن جاء بعده مارسوا هذا العمل، وهو أن يحدثوا تصحيح في الخلل الذي وقع فيه المسلمون في دينهم وعقائدهم. الآن لا نريد أن ندخل في الممارسات التصحيحية التي قاموا بها، سنأتي إن شاء الله في الحلقة الرابعة ونبين مواطن القصور التي وقعوا فيها، ولكن المقصود الآن أن هناك قدر متفق عليه بين هؤلاء الرواد على أن المجال الديني لا بد أن يحدث فيه تصحيح لأنه وقع فيه خلل. ومن المجال التصحيحي في المجال ومن العمل التصحيحي في المجال الديني هو الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن الإسلام ضد الهجمات التي كانت تأتي إليه من الخارج. وفي هذه المرحلة، مرحلة الرواد، شهدت يعني ظاهرة هجوم على الإسلام.
طيب يا دكتور، يعني قد يقول قائل أن هنا يعني تناقض، كيف أنت تريد أن تصلح وفي نفس الوقت أنت تدافع؟ هل أنت تريد أن تصلح أم تدافع؟ هل هنا خطأ أنت تريد أن تصلحه أم أنت تريد أن تدافع عن حق أنت
قائل؟ لا، هي مجالين، هي نافذتين. هناك أخطاء
يعني
عند المسلمين،
لا تناقض بينهم
أبدا. هناك أخطاء عند المسلمين يجب أن تصحح، وهناك هجوم من أعداء الإسلام يجب أن يتصدى له.
هناك هجوم على المنهج وهناك أخطاء في الممارسة.
تماما.
فهو يريد الدفاع عن الهجوم على المنهج وتصحيح أخطاء الممارسة.
شهدت هذه المرحلة كما قلت يعني ظاهرة هجوم على الإسلام. في زمن الأفغاني مثلا رينان، أحد أكبر أشهر الذين فيلسوف فرنسي، أحد أكثر الذين هاجموا الإسلام. وكذلك في عهد محمد عبده مثلا فرج أنطون وهو نصراني أو غيره أيضا هاجموا الإسلام، وبعض المسيحيين، وكذلك ومن جاء بعدهم، فتصدوا لهذه الهجمات. جمال الدين الأفغاني تصدى لهجمات متعددة، تصدى لهجمات الماديين الذين سماهم هو الدهرية، وألف كتاب الرد على الدهريين، وكان في هذا الكتاب يؤسس لقضايا معينة. يؤسس أولا أن المذهب المادي الدهراني هذا مذهب لا يمكن أن تقوم عليه المجتمعات الإنسانية، وأيضا يؤسس على أنه لا يمكن أن يحل محل الأديان. فإن الأديان تقدم للإنسانية أشياء لا يمكن أن يقدمها هذا المذهب الدهراني، وتوسع في هذا كثيرا. وكذلك رد على رسالة أو على محاضرة رينان التي ألقاها واتهم فيها الإسلام بأنه كان يحارب المدنية وكان يحارب العلم. فقدم ردا عليه، طبعت يعني عدة طبعات، سيأتي إن شاء الله تقييمنا لهذا الرد، وأنه كان فيه إشكاليات الرد هذا كثير. المقصود أنه كان يقصد أو مارس الدفاع عن الإسلام. كذلك محمد عبده أيضا مارس عدد من الردود والدفاع عن الإسلام، منها رد على النصراني الذي هاجم المسيحي
في هانوتو وفرح
كلاهما. هانوتو في الإسلام والنصرانية ألف كتاب أو رسالة الإسلام النصرانية، كان يدافع فيه عن يعني عن الإسلام. كانت الفكرة أنه هانوتو يقول إن المسيحية هي التي يعني تتسم مع العقل، وهي التي يتأسس عليها المدنية والعلم. فأراد محمد عبده في هذه الرسالة أن يثبت بأن المسيحية لا تتوافق مع العقل، وأن الذي يتوافق مع العقل هو الإسلام، وأيضا أن الإسلام يؤز إلى المدنية ويدعو
يعني
إلى.
هم لم يتقدموا أصلا إلا لما تخلصوا من سلطة يعني مسمى بالأكل.
وهو كذلك. أما فرج أنطون فكان المحور الذي أثاره اللي هو أن الإسلام يتعارض مع العلم التجريبي. فأراد محمد عبده في هذه السجالات أن يثبت بأن الأمر ليس كذلك.
في الفترة دي أظن أصلا كانوا متأثرين من شر العلموية في الغرب والفلسفة الوضعية وليك العلمانية.
وهو كذلك، يعني كانت هناك ظاهرة بدأت تتشكل في هذه المرحلة أو يشتد وهجها، وهي ظاهرة العلموية. والمراد بالعلموية اللي هو الغلو في العلم، أن العلم أغنانا عن كل المصادر الأخرى التي نعتمد عليها، فأغنانا عن حتى عن الفلسفة، أغنانا عن العلم الدين وأغنانا عن الفلسفة، فكل شيء يجب أن نعتمد فيه على العلم،
يعني سيادة مطلقة للعلم
تماما، هذا ما يسمى بالعلموية.
المراد بالعلم علم التجريب الطبيعي،
والمراد بالعلم طبعا العلم التجريبي، لأنه هذا يعني ما أخذ عملهم. المقصود أنه بدأت تتشكل هذه الظاهرة، وقد لمسها الأفغاني ومحمد عبده، فأخذوا يوردون مضامين تثبت بأن العلم لا يمكن أن يقدم فيها جوابا شافيا، إما المضامين الأخلاقية والقيم، فإن العلم التجريبي لا يمكن أن يقدم فيها جوابا. فكان يقول الأفغاني مثلا إن الشعوب لا يمكن أن تقوم على مجرد علاقات مادية، وإنما لابد فيها من أبعاد قيمية وأبعاد روحية تضبط العلاقات بين أفراد المجتمع. وهذا أحد مواطن النقد للعلموية التي تزعم أن العلم هو الذي سيجيب على كل هذه المناطق. اشتدت الصراعات بين دعوة أن العلم يعارض الإسلام وأن الإسلام يحارب العلم، إلى أن ظهرت بشكل كبير في مشروع حسين الجسر، وهو من تلاميذ محمد عبده، يعني إما من تلاميذه أو من تلاميذه، لا يبدو من تلاميذه،
تلاميذه لما كان في بيروت،
أي نعم، وهو كذلك فألف رسالتين قصد فيها معالجة هذه القضية التي عالجها شيخه وشيخ شيخه، التي هي الرسالة الحميدية والحصون الحميدية، وكلاهما مطبوع. في كلا الكتابين أراد أن يثبت شيئين، أن يثبت عقلنة العقائد الإسلامية وأنها ليست مخالفة للعقل وأنها ليست معارضة للعقل، وأن يثبت أيضا بأن الإسلام ليس مخالف للعلم، ليس مخالف للعلم، وتوسع في ذلك كثيرا، وتوسع حتى في دلائل النبوة. حسين الجسر ظهرت عنده ملاحظتين غريبة، وهي صراحة كانت أحد مواطن النقص الحقيقي في هذا المشروع. ظهر لديه أنه لديه تسليم بأنه يمكن أن يتخلى عن نصوص الشريعة إذا ثبت أن العلم يعني يقطع بالمخالفة. يعني كان يتكلم مثلا عن النصوص الشرعية المتعلقة بالظواهر الكونية، بالسماء والشمس والقمر، وأن الشمس هي التي تجري،
جعل العلم حاكما عليها.
هو لم يصل إلى هذه النتيجة، ولكنه قال إن ثبت أن العلم يقول إن الشمس لا تجري فإنه سنؤول النصوص الشرعية، هكذا بوضوح. وكذلك كررها في عدد السماوات وعدد الأرض وغيرها. فين موطن الخطأ؟ موطن الخطأ أنه لم يحرص على أن يمحص أصلا الدلالة الشرعية، وهل هي فعلا حين يقول الله سبحانه وتعالى أو ينسب الله سبحانه وتعالى الشمس أنها تجري، هل هو يعني سبحانه ينسب إليها الجريان المعهود
حركة،
أم له معنى آخر بناء على مقتضى النصوص؟ كذلك مثلا كروية الأرض، يعني هو لو رجع إلى التراث لأدرك أن كروية الأرض مثلا مجمع عليها بين العلماء، فليس له داعي أن يؤصل لهذه القاعدة التي يعني هي مطاطة تفتح أبواب كثيرة يعني لإشكاليات متعددة. وحصلا هذا يعني وفعلا هذا هو الذي حصل. الموطن الآخر في علاقته مثلا من نظرية التطور، والملاحظ أنه ناقش نظرية التطور بعد حدوثها تقريبا 30 سنة، يعني كان زمن مبكر جدا، ولكنه في النهاية أعلن أيضا نتيجة، وهو أنه لدينا إمكان أن نقبل نظرية التطور ونؤول إن ثبتت يقينا ونؤول النصوص التي جاءت في خلق آدم، هكذا. هو لم يصرح يعني المرحلة التي كان فيها حسين الجسر أنه لم يصرح بقبول نظرية التطور، ولم يصرح أيضا بأنها لا تعارض الدين، ولكنه صرح بالإمكان، أو أنه صرح بإمكان التنازل، إن ثبتت يمكن أن نؤول النصوص. المقصود
ترك الأمر محتملا،
أو أسس لقاعدة لقاعدة يمكن أن يعني تستثمر بشكل كبير. المقصود أن العمل التصحيحي في المجال العقدي أو المجال الديني أخذ مسارين، مسار الأخطاء الموجودة لدى المسلمين، ومسار الدفاع عن الإسلام ضد منتقديه. وفي كلا المسارين لم تكن ممارسة رواد النهضة يعني بذلك الشكل المرضي كما سيأتي إن شاء الله معنا في الحلقة الرابعة.
نعم، واضح هذا.
هو طبعا إذن في إشكالية أساسية، هو يعني إعادة النظر في تفسير النص بناء على المكتشف العلمي هو نفسه ليس هو الإشكالية. يعني الإشكالية ترجع إلى أمرين. الأول أن يكون هذا الرجوع إعادة النظر في تفسير النص مفتوح إلى درجة إبطال أقوال السلف وتضييع الدلالات اللغوية، هذه كارثة. فأنت لأجل الاستسلام للمنهج العلم الطبيعي أضعت المنهج العلم الصحيح في تفسير النصوص. نأتي للإشكالية الثانية، أنه بما أنه لم تكن لهم أدوات في جانب العلم الطبيعي، واضح؟ فكان عندهم سرعة في التسليم لنتائج العلم هذا الطبيعي. عندهم سرعة في التسليم. يعني هو في نص يقول إن ثبت، لكن هو في نصوص أخرى يسلم بالثبوت أصلا، ما يعني بعد شوية يسلم يستسلم بالثبوت. طبعا في هذا الوقت كانت فلسفة العلم الطبيعي لم تتطور بصورات الموجودة الآن، وبالتالي كان القضاء باليقين في الحقائق العلمية كثير. الآن هذا القضاء باليقين في الحقائق العلمية غير 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 موجود. يعني دائما مثلا في الحساب الفلكي تطرح قصة والله إن كان ثبت يقينا، لم يعد هناك شيء في العلوم الطبيعية الآن اسمه يقينا، وهناك درجات من الاحتمال ودرجات من الـ من الـ من الاختلاف في الأرقام والاختلاف ودرجات من احتمال الخطأ ووقائع الخطأ. يعني أنت تقول يقينا بينما وقائع الخطأ في كل مقال في كل موضع تقول في يقين كثيرة جدا. فأنت على أي أساس بنيت يقينا؟ مواضع الخطأ أحيانا أكثر من مواضع الخطأ في تصحيح حديث وضعف.
يعني يمكن أن نضيف أيضا بعد آخر في عن
طيب
الخطأ لديهم.
أستأذنك في إضافة هذا البعد بعد فاصل قصير.
طيب.
أعزائنا المشاهدين نترككم إلى فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام إلى هذا الحوار. طيب نعود دكتور سلطان إلى البعد الذي ردت إلى خطوة.
هي فعلا هو كان بعد آخر، وهو أن 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 أولئك الرواد، خلينا عند حسين الجسر مثلا، أنه بادر إلى أن يحكم بأن هذا هو ظاهر الآية من غير أن يرجع إلى التفاسير المتقدمين. فإنه لو رجع إلى تفسير المتقدمين سيجد مثلا خلافا في 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 هذه الآيات، ربما يجد إجماعا كما في كروية الأرض، وأن أصلا ظواهر النصوص التي أن الأرض مسطحة ليست لم تفهم هكذا، وإنما هناك إجماع على أنها كروية. المقصود أنه يعني يبادرون أحيانا وفي مواطن كثيرة كما سيأتي عند محمد عبد وغيره إلى أنهم يزعمون إلى أن هذه القضية ظاهرها مخالف للعلم أو ظاهرها مخالف للعقل، إذن يبادرون إلى التأويل أو إلى إمكان قبول التأويل، كما ذكر مذيع كما فعل مثلا محمد عبده في إنكار الملائكة والطير الأبابيل وغيرها من هذه القضايا. الإشكال المنهجي لديه أنه خلط بين الاستحالة العقلية والاستبعاد العقلي، يعني فظن أن المستبعد عقلي مستحيل عقلي مستحيل عقلا، فحكم على هذه الأشياء
خلط بين الاستحالة العقلية والاستبعاد العقلي،
والذي سيأتي إن شاء الله معنا في الحلقة الرابعة بإذن الله.
طيب أستاذ أحمد، قضية الإصلاح التي أشرنا إليها، ننتقل إلى يعني إصلاح من نوع آخر، وهي مبادرة سميت بالتجديد الفقهي لدى رواد هذه المرحلة، ظهرت جليا في مثلا فتوى تعدد الزوجات عند محمد عبده، فتوى تحليل ربا المصارف عند رشيد رضا. ما تعليقكم على هذه المرحلة؟
طبعا هو الفترة التي ظهر فيها رواد التجربة الإصلاحية اتسمت بأمرين أساسيين. الأمر الأول أنها أتت يعني محايثة أو يعني في نفس التوقيت الزماني والمكاني للتمزه بالفقه، والتمزه بالفقه في أقبح صوره، اللي هو التمزه بالمغلق الذي ليس فيه روح الاجتهاد وروح البحث العلمي، وإنما الفتوى بما عليه المذهب، ولا يوجد مجتهد ولا يوجد إلا مجتهدين داخل المذاهب، وهؤلاء المجتهدون قليل الاشتغال بالإجابة على ما يحدث للناس من أسئلة معاصرة إلى نحو ذلك. فأتوا على فترة فيها التمذهب الفقهي في أقبح صوره، والتمذهب ليس كله بهذا القبح يعني، لكن في أقبح صوره اللي هي النموذج المتأخر، نموذج القرن الثالث عشر الهجري والرابع عشر الهجري، يعني أكثر وقائع أو أكثر يعني صور الاشتغال الفقهي في تاريخ المسلمين انحطاطا.
نعم.
فأتهم في هذا الظرف. ثم أيضا فترة تغير حضاري وانفتاح على ثقافات أخرى وتقدم علمي وتقدم مادي في العالم، فبالتالي يعني يحدث للناس أقضية، يحدث للناس مسائل، يحدث للناس يعني حوادث جديدة. دايما حركة التاريخ نحن نلاحظ في 200 سنة الأخيرة حركة النوازل الفقهية التي تجد للناس أضعاف مضاعفة النوازل التي كانت تظهر في التاريخ القديم، تقدم التقن الكبير تترتب عليه يعني نوازل ومستجدات. هذا الجانب الثاني، يعني أول شيء التمذهب الفقهي في أقبح الصور. اثنين التقدم المادي والتقني وتغير وجه العالم مما يؤدي إلى نوازل كثيرة. ثم نأتي للعنصر الثالث المهم، وهو الاصطدام بالحداثة الغربية وما تفرضه من إشكالات فقهية ومسائل وقضايا إلى آخره. هذه العوامل الثلاثة جعلت من المستحيل أن يبقى محمد عبده ورشيد رضا ورموز هذه الحركة المشتغلون بالفقه، إن رموز هذه الحركة ليس كلهم من خلفية فقهية، يعني عندنا رفاعة الطهطاوي، محمد عبده، رشيد رضا من خلفية فقهية، لكن عندنا خير الدين التونسي ابن أبي الضياف التونسي، خير الدين التونسي خلفية سياسية، ابن أبي الضياف مؤرخ وقاضي، من عبد الرحمن الكواكبي ليس من خلفية فقهية. فرموز الإصلاح بالذات الذين هم من خلفية فقهية من المستحيل أن يبقوا على نفس النموذج القديم في الفقه
تمذهب الجامد،
وبالتالي صارت من مسارات أو من مجالات الاشتغال الإصلاحي والنهضوي التجديد الفقهي، أو بمعنى الأصح مخالفة النسق. هذا سمي بعد ذلك تجديدا فقهيا، ولذلك عندما سنتكلم بعد ذلك عن امتدادات الإصلاحية سنجد أن عدد الذين يحاولون يعني أن يجيروا وأن يسحبوا رموز هذه الحقبة إلى ساحتهم كثر. يعني مثلا من الأشياء الطريفة، الأزهر في حقبة محمد عبده ورشيد رضا ما كان موقفه منهما؟ إلى حد كبير العداء. إلى حد كبير العداء بالنسبة لمحمد عبده، إصلاح الأزهر وما إصلاح الأزهر، فكان له أحزاب داخل الأزهر تتحزب ضده. من جهة رشيد رضا لما بدأ يتوسع في مسائل القبور وكذا، وبدأ يرد عليه يوسف الدجوي، فمعركة كبيرة، وله كتاب بين المناري والأزهر، الصراع يعني. طيب بعد 30 سنة تقريبا صار الأزهر يدعي
أنهم أبناؤه،
أنهم أبناء محمد عبده، وأن محمد عبده الرمز الأزهري الكبير والعالم الأزهري المصلح الكبير. الذي حصل أن مع التغيرات الكبيرة التي حصلت في العالم بعد ذلك واتساع الدولة الحديثة، صار كل يعني مجموعة تجد بغيتها في محمد عبده. أصحاب التجديد الفقهي يجدون بغيتهم في محمد عبده. الثوار الذين عندهم ثورة يجدون بغيتهم في مرحلة من مراحل محمد عبده. السلفيين، بعض السلفيين يجدون بغيتهم في،
يعني كل يدعي وصلا
بمحمد عبده. ودي عموما يعني هذه من خصائص المجددين، من خصائص المجددين ورواد النهضة والإصلاح مهما عظمت أخطاؤهم، أن يكسروا الناس الذين ينتسبون إليهم بعد ذلك، بعد مرور فترة تاريخية معينة. شاهد نرجع تاني ان المجال الفقهي ومجال الفتية من الطبيعي جدا ان يكون مجال اشتغال.
هنا سأل هذا
يعني. انتهى بس المسألتين انت طرحتهم. شوف كل واحدة منهم. قضية تعدد الزوجات من الواضح انها متعلقة تعلقا كبيرا بضغط الثقافة الغربية.
وهذا هو السؤال الذي اردت ان اقوله، يعني هل الامر توقف عند مجرد تجديد ام انه يعني تطور
أي تجديد هو وتجاوز تجديد. هل هو تجديد إيجابي؟ هل تجديد سلبي؟ هل تجديد كامل؟ هل تجديد منقوص؟ هل تجديد مكتمل الأدوات؟ نقص الأدوات؟ دوافعه وأسبابه؟ هذه قضية أخرى. واضح؟ فعندما نأتي إلى هذا التجديد، هل هو إيجابي سلبي تفاصيل؟ نجد قضية تعدد الزوجات من الواضح أنها ضغط كبير من هو محمد عبده هو الذي يعني اخترع، يسمح لي المشاهد الكريم أن أقول اخترع قضية أن العدل الذي في الآية هو بما أنك لن تعدلوا خلاص يبقى حدش يتجوز.
يعني فيها
نهي عن باطل الآية لن يقل به أحد في تاريخ الإسلام كله، ولا يمكن أن تأتي الأحكام الشرعية به،
مع أنه يعني مشهور عند بعض المتأخرين.
أيوة هو كله هو أول من فتح هذا التفسير للنص. محمد رشيد رضا رحمه الله، طبعا الاقتصاد العالمي تغير، يعني مصر قبل هذه الحقبة أول بنك 1920 بنك مصر، يعني متخيل يعني. فمن الذي عصره؟ مش محمد عبده، الذي عصره رشيد رضا. وبالتالي على ما تقوم البنوك في العالم كله؟ على الاقتراض والفائدة. فكان بالنسبة له هو يعاصر هذا التقدم. فأحيانا لا تدري الحصان أولا أم العربة، يعني هل أنا يعني أنطلق من منطلقات يعني مقاصدية ونظر في النص وتجديد وكذا فأنتهي إلى رأي، ولا أرى أنه من واجبي أن أنتهي إلى هذا الرأي ما دمت مجددا؟ واخد بالك الفرق بين المسألتين؟
بس في قضية أنا لابد أن أشير إليها في هذا المجال اللي هو التجديد الفقهي. لابد أن نحرر حجم التجديد الفقهي الذي قاموا به، ليس تقييمه سنعرض له لاحقا، ولكن الحجم. أنا يبدو لي أن الحجم التجديدي عند محمد عبده ضئيل جدا، لأنه إذا قلنا عن أي إنسان أنه جدد في الفقه معناه أنه راجع أصول الفقه فاستحدث فيها تجديدا، لأن هي التي يعتمد عليها الاجتهاد، وأيضا استعرض مسائل الفقه وجدد في الأدلة التي يستدل بها، وجدد في تحرير الأدلة ودلالاتها، وجدد في انضباط الأقوال ونسبتها، يعني مارس تجديدا في أبواب الفقه الموجودة. حين نرجع إلى تراث محمد عبده
لم يكن هذا موجود.
أنا أزعم أستاذ أحمد سيحكم أنا أزعم أن هذا غير موجود. غاية ما وجد عند محمد عبده إشارات. الإشارة الأولى الدعوة إلى الاجتهاد، هكذا الدعوة إلى الاجتهاد.
هنا أنا هذا هو التجديد، هي يعني الفكرة. أنا لا أوافق طبعا على تعريف التجديد بأنه أن تعود إلى الأصول، لا هذا في رأيي ليس صحيح.
هنا خلاف في التعريف أصلا.
خليني أطبق من فكرتي حتى تعلق عليها.
طيب.
ما نعرفها كاملة.
ليعرفها المشاهد. ليعرفها المشاهد.
لا يريد من فكرتي.
لا 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 حق أنا مضمون لك.
أعرف قراءات الأفكار مواهب متعددة.
ليس كل المشاهدين لديهم هذه الموهبة في قراءة الأفكار فنعرض على
المشكلة. هذا الجواب مهما قدمتنا من الأفكار بيقول أنا عارفها، لأني ما أدري شيء كان عارفه أصلا. أنا أقول إن غاية ما وجد عند محمد عبده أنه الأول أنه دعا إلى التجديد، وأنا أزعم أن مجرد الدعوة إلى التجديد هكذا ولم يبين قوانينه ولم يبين شروطه ولم يبين أدواته، هذه مجرد شعار. ليس منهج. وهناك فرق بين الشعار وبين المنهج. أنا لا أمكن أن محمد عبده أطلق الشعار وجعل له قيمة، ولكنه لم يحوله إلى مشروع عملي واضح المعالم. وبناء عليه حجم التجديد عند محمد عبده لا أراه يعني واسعا. الشيء الثاني الممارسات التجديدية التي يظهر فيها القوانين أو التي يظهر فيها مضمون ذلك الشعار. يعني ابن تيمية مجدد ومارس التجديد، انظر إلى, 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 إلى دراسات الفقهية. الشوكاني مثلا دعا إلى التجديد وللاجتهاد عفوا إلى الاجتهاد ومارس هذا بغض النظر عن التقييم. أنا أتكلم عن الحجم الآن.
عن الحجم. إيه
كنا يعني ننتظر محمد عبده أن يكتب لنا كتاب في الفقه يشرح لنا بلوغ المرام يعني يمارس هذا التجديد. فحجم التجديد عند محمد عبده
لكن يعني ألا تكفي دعوة دكتور؟ ألا تكفي دعوته؟
لا أنازع في الدعوة يكون شعار، هو أطلق شعار. لكن ضيق عندنا فتوى وفتوتين خرج فيها عن النسق وقلنا فيها جدد. لا هو كان أصلا يعني دخلنا الآن في التقييم، كان خاضع
عشان ما ننتقلش للتقييم. أول حاجة أنا لا أرى أن الشيخ تيمية على سبيل المثال كمجدد، أنا أقرب أنه مجدد، لكن لا أرى أن هو غير في أصول الاستدلال. أنا بس أريد أن أخطئ تعريف التجديد، يعني ده الثمر الأساسي.
بس التجديد مو تغيير الأصول الاستدلال يا حبيبي.
أنت قلت كده
التجديد تغيير أصول الاستدلال بدعة. هذا
لا، أنت قلت أن يرجع لأصول الاستدلال فيها
هو الآن هو يعيش في حالة تقليد كما ذكرت، تقليد جامد. التجديد في حالة التقليد هو أن يرجع إلى الأصول الحقيقية.
بس أنا يبقى يتبين عمل محمد عبده طيب. أنه دعا إلى الرجوع مختلفين من بعض
شعار.
ثم طبق هذا في مجموعة من الأسئلة. أنا متفق معك طبعا أنها قليلة لكن الذي ينبغي أن يراعى في محمد عبده، أنا أرى أنه أحيانا يكون خطأ كبير في قراءة واقع المصلحين هو أن المصلح عادة الجبهة اللي مفتوحة أمامه متسعة إلى حد كبير جدا. يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية على همته وكثرة تعريفه وطول عمره وطول زمانه هناك جبهات كثيرة من جبهات التجديد
لم يطرق.
بل يعني تركها وبعضها ندم في آخر حياته على أنه لم يشتغل به. فده طبيعي، اتساع الجبهة يكون كبيرا. وكذلك الأمور تكون نسبية. الدعوة للتجديد في هذه الحقبة، تجديد الفقه وإعادة الاجتهاد مرة أخرى وإعادة النظر في القضايا، هذا في حد ذاته يحتاج إلى جرأة. تتكلم عن حقبة كان الناس يحرمون فيها الهاتف ملك القضية، نتكلم عن حقبة كان الناس يحرمون فيها زكريا الأنصاري. هذا زكريا الأنصاري بالنسبة للأزهرية طبعا هو من حقبة سابقة ب200 سنة لكن أو 150 سنة بالنسبة لحمد عبده، لكن بالنسبة للأزهرية والشافعية والأشعرية زي شكل الإسلام كده عند الحنابلة والسلفيين زكريا الأنصاري كان يقول ببدعية الملعقة. يعني هو القول أحيانا لما حب يحب يسخر من السلفيين يقول ده أنتوا إيه بتحرموا المعالي عشان بدعة، وهذا كذب على السلفيين. طب مين بقى اللي كان بيقول ببدعية الملعقة؟ زكريا الأنصار.
يعني
لا، واقع الأزهر في 200 سنة كان واقعا سيئا للغاية، واقع تقليد، واقع تقليد مذهبي، واقع تقليد يعني أسوأ صور التقليد وأقبح. هذا الرجل كان عالما، زكريا الأنصاري من ناحية الأدوات العلمية يعني يلقب بشيخ الإسلام، يقول ببداية الملعقة. فأنت فلما يأتي واحد زي محمد عبده لا بلا شك أنه صنع يعني طفرة. هل هي عند الشعار؟ هل هي حدود ليشتغل؟ متفقين المسائل قليلة، أنها ركزت على الشعار بس قسها بطبيعة المرحلة،
لكن متفقين على لفظ التجديد.
وأكبر دليل على كده أنك تستطيع أن تقول إلى حد كبير أن الحراك الاجتهادي الذي كان عند أحمد شاكر أحد أفراد المجتهدين في العصر الحديث بلا نزاع هو وليد محمد عبده
ورشيد
رضا. القراءة الحسنة لأحمد شاكر وروحه الاجتهادية أنها وليدة محمد
هو عبده. أشعل الشعلة فاستفاد منها غيره، أما هو لم يمارسها.
طيب نترك الآن الاجتهاد الفقهي ونطرق مسألة أخرى دكتور، الإصلاحيين والإلحاد والمادي، ما قولكم فيها؟
يعني يبدو أن هذه القضية أشرنا لها سابقا أنه ظهرت في تلك المرحلة أيضا الماديين الذين رد عليهم الأفغاني في رسالة الرد على الدهريين.
نعم.
يعني كانت المادية في تلك المرحلة قائمة
بالمناسبة على كانوا في الهند الدهريون الذي كان يرد عليهم الأفغاني كانوا هنودا.
نعم.
كانت المادية أو الإلحاد في ذلك الزمن قائم على أساسين.
نعم.
الأساس الأول اللي هو النظرية المادية إلى الكون، إنكار الغيبيات وإنكار ما وراء الحسيات، هذا كان طاغيا جدا لأنه أصلا كان طاغي في الفكر الغربي.
نعم.
وأيضا نظرية التطور، يعني كانت هاتين الأداتين هي التي يعتمد عليها التيار الإلحادي، وفعلا ظهر التيار الإلحادي في تلك المرحلة.
نعم.
فاجتهدوا في الرد عليها، وهي ضمن النطاق الذي أشرنا إليه أنه الدفاع عن الإسلام أو الدفاع عن التدين في مواجهة الإلحاد والمادية. في الحقيقة الدفاع ليس عن الإسلام فقط، وإنما الدفاع عن أصل التدين،
عن أصل التدين،
أصل التدين سواء كان بالإسلام أو بالمسيحية أو بغيره،
لا يعترف بأي دين كان،
لأن هؤلاء لا يعترفون بأي دين بخلاف النصارى الذين كانوا يعترضون على الإسلام. فالدفاع هنا دفاع عن الإسلام بعينه. فالمقصود أنه يعني في الجملة يعني الدفاعات عن التي مارس أولئك كانت أيضا دفاع عن رد على المادية، حتى أن حسين الجسر في كتابه يعني أكثر ردوده كانت على الماديين، ما تعرض للنصارى،
يعني كان حريصا حتى يعني على أن يبين الدين، يعني مطلق الدين ووجودي عند العلماء وعند الفلاسفة
تماما. حتى ابنه لما جاء بعده اللي هو نديم الجسر في قصة الفلسفة، كل الكتاب قائم على إثبات قصة الإيمان عفوا، كل الكتاب قائم على إثبات وجود الله، وأن أن 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 وجود الله لا ينافي العقل ولا ينافي المنطق. ولهذا سرد تاريخ الفلاسفة من عصر اليونان إلى عصره الذي هو عاش فيه، وكيف أن كبار الفلاسفة الذين أسسوا للفلسفة الفكر الفلسفي بكل تياراته كانوا مؤمنين بوجود الله.
نعم.
فهو أخذ يعني نفس النفس عن أبيه، وأيضا عاش نفس الجو الذي كان يعيش فيه هو وأبيه.
وبالمناسبة من الشخصيات المهمة جدا التي يغفل عن ذكرها الناس وعن الاشتغال بها وعن دراستها رغم أهميتها الشديدة في نظري هو تلميذ محمد عبده، أحد أنجب تلاميذه، وهو محمد فريد وجدي. محمد فريد وجدي واحد من أنجب تلاميذ، هو نفس طبقة رشيد رضا،
هو صاحب كتاب الإسلام والمدنية،
الإسلام بعصر العلم.
نعم.
محمد فريد وجدي اهتم بهذه القضية، بل هي أحد مشاريع الكبرى، وتحدث عنها كثيرا وألف فيها كتب كثيرة، حتى موسعته الكبيرة دارة المعارف يعني عقد ما يمكن يعني مجلد كامل في الرد على الملاحدة فقط، اللي هو في مادة الله.
نعم.
وأيضا من الشخصيات التي تأثرت بهذه الأجواء جمال الدين القاسمي في كتاب دلالة التوحيد. كتاب دلالة التوحيد خارج عن النسق الكلامي، وإن يعني خارج عن النسق الكلامي في عرض التوحيد، كان هذا الكتاب ليس عرضا لمسائل التوحيد كلها، وإنما الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، وحاول أن يعني يجمع أدلة ويعني يثبت بها كون الإيمان بالله عز وجل متسق مع العقل ومع المنطق. المقصود أن كل هذه الجهود كانت في الحقيقة رد فعل على المادية الموجودة ومحاولة المدافعة لها.
نعم.
محمد فريد وجدي أريد أن يعني أكرر ذكره مرة،
ولعل نختصر صار الوقت يعني يطاردنا مطاردة عنيفة.
طيب
ننتقل أستاذ أحمد إلى قضية المرأة.
أي.
لم ينشأ الجدل العنيف حول قضية المرأة نستطيع أن نزعم ذلك إلا بعد الاصطدام بالحضارة الغربية.
ده صحيح.
طيب في ضوء كتابات مثلا قاسم أمين، علاقته بمحمد عبده، وأنه يعتبر من تلاميذ محمد عبده،
من أهم تلاميذ،
نعم، يعني كيف تستطيع أن تعلق مثلا كتابة قاسم والتي يعني نالها من النقد ومن الجدل حولها ما نالها؟
هو شخصية قاسم أمين من الشخصيات الملفتة من عدة نواحي. مثلا أنا عندما أسأل عادة عن الفرق بين الإصلاحيين في تأثرهم بالمفاهيم الغربية والعلمانيين في تأثرهم بالمفاهيم الغربية، أضرب مثال بتحرير المرأة والمرأة الجديدة، وكلاهما لنفس
الكاتب،
لنفس المؤلف. عندما لو تخيلت قاسم أمين في تحرير المرأة، هذا هو نموذج الإسلامي الإصلاحي اللي عنده تأثر بالمفاهيم الغربية، فتجده يقبل المفهوم الغربي ويحاول أن يحتج عليه بنصوص الشرع. طبعا تحرير المرأة إذا قرأته في غير سياقه وإذا قرأته على غير خلفية الكتاب الذي تلاه إلى حد ما كتاب قريب، إلى ما يدعو إلى أن تغطية وجه المرأة ليست واجبة. يدعو إلى ما سمي بعد ذلك بالسفور، وينص على عدم الاختلاط وعلى منع الاختلاط
وتعليم المرأة وضرورة تربية المرأة واحترام المرأة.
لحد كبير لو قرأت الكتاب لن تجد في هذا الكتاب يعني إشكال كبير. لكن الهجمة على الكتاب كانت هجمة شديدة
جدا.
شديدة جدا. خليط من الفهم الخاطئ أحيانا للكتاب، يعني فهم مثلا الكتاب فيه دعوة للاختلاط، بينما الكتاب ينافي ذلك، بل يحتاج يقول أن الاختلاط يذكر بعض مساوئه وكذا، أن الكتاب يريد مثلا أن تجلس المرأة مع الرجال. يعني كان هناك مصادمة هي خليط من سوء الظن بالمؤلف، سوء الفهم لكلامه، والعصبية للعادات والتقاليد. واضح؟
نعم.
لكن أين الإشكال؟ الكتاب الذي تلاه، الكتاب الذي تلاه مختلف تماما. هذا رجل علماني يكتب، يعني فيه كلام يطعن ظاهر في شرائع الدين،
طعنه
نعم، بل عزو تخلف الأمم إلى الأديان.
طب المرأة الجديدة لما تفسر الزحمة
طبعا فيه. المدة بين الكتابين كم سنة؟
كم سنة؟
10 سنين، 5 سنوات. وهذا الذي يحطو ببعض، طبعا لدينا تفسيران أساسية.
نعم.
التفسير الأول أنه حصلت له ردة فعل نفسية نقلته من كونه رجلا مسلما عنده بعض الفهو قد تكون صحيحة أو خطأ يريد أن يستدل عليها بالشرع، نقلته إلى رجل علماني يطعن في الأديان نتيجة للهجمة الشديدة التي كانت عليه. هناك تفسير آخر هو الذي أنا أميل إليه حقيقة.
نعم.
أن قاسم أمين الذي كتب تحرير المرأة هو نفسه بنفس، ربما قاسم أمين الذي كتب ردا على أحد النصارى الغربيين المعادين للإسلام سنة 1902،
نعم.
ربما يكون هذا رجل كان إسلاميا أو من ضمن المصلحين وتلاميذ محمد عبده.
نعم.
أما الذي كتب 1905 و1906 على ما أذكر المرأة الجديدة، تحرير المرأة، هو نفسه اللي كتب المرأة الجديدة، لكنه كان يتبع تكتيك. ما الذي يجعلني أرجح هذا التفسير؟ أن الفارق الزمني بين تأليف الكتابين في نظري يصعب جدا أن يؤدي لهذا الانتقال الفكري الكبير.
نعم.
لتستوعب المشاهد يعني الانتقال الفكري، سأذكر نصين، نص من تحرير المرأة ونص من المرأة الجديدة اللي صدر بعده بعام. طبعا صدر بعده بعام، يعني هو بدأ كتابته بعد صدور تحرير المرأة ب6 أشهر مثلا يعني. فالفارق الحقيقي هو قرابة 6 أشهر.
صحيح.
في تحرير المرأة يقول قاسم أمين ربما
هو الكتاب الأول،
اللي هو الكتاب
الأول. الأول
ربما يتوهم ناظر أني أرى الآن رفع الحجاب بالمرة، لكن الحقيقة غير ذلك، أني أطالب أن يكون منطبقا على ما جاء في الشريعة الإسلامية. هذا في تحرير المرأة،
هذا كلام رجل إسلامي
مثلا. تعاش في المرأة الجديدة يقول وأول عملي يعد خطوة في سبيل حرية المرأة هو تمزيق الحجاب ومحو آثاره.
يا الله،
تحول جذري.
تحول جذري
بينهما عام واحد.
أنا رأيي أنه ليس تحول، أنه كان في تحرير المرأة يريد خطة مرحلية، يعني يريد أن ينقل في هذه المرحلة الأولى من تغطية الوجه الموجودة إلى صورة من صور.
يعني تريد أن تقول هو كان يعتقد أصلا بما كتب في المرأة الجديدة.
هذا الذي أميل إليه لسببين. السبب الأول أني لا أرى أن الانتقال بهذه الحدية يحدث في هذه المدة الزمنية القصيرة مهما كانت العوامل، هذا ليس معتادا في عالم الأفكار. يعني
ألا نستطيع أن نحسب مثلا من الانتكاس من
حتى ما يسمى بالانتكاس وغيره يحتاج إلى مدد، لا تحصل الأمور بمثل هذه إلا في حالات نادرة. لكن نأتي للسبب المهم أو الإشكالية، النقطة المهمة، إن واضح إن في عناصر في الكتاب الأول كأنه يرى أن الحجاب سائغ جدا، يعني شوف أشبه بكلام جمال الدين الأفغاني على الأحزاب وأنها لا تناسبنا، أن الحجاب إذا تم تحسينه وفقا للشرع مناسب للعادات والتقاليد الموجودة حاليا. فالانتقال الحقيقي ليس بين أنه كان يعتقد فرضية الحجاب ثم صار يعتقد أنه يجب أن يمزق، وإنما الانتقال بين أنه كان يعتقد أن الإبقاء على الحجاب أحسن في الفترة الحالية إلى يجب إزالة الحجاب. هذه اللي إيه؟
وضحت.
يبدو الآن للتوصيف اللي ذكره أستاذ أحمد أنه لا ينكر وجود التحول عند.
لكنه مش بين الكتابين.
مش بين، يعني قاسم أمين في حياته لا شك أنه في أول حياته كان قريبا.
هو من تلاميذ محمد عبده.
ولكن حصل التحول. كيف حصل التحول؟ هل هو بين الكتابين أو بين مرحلتين أخرى؟
أستاذ أحمد يرى أنه كان سابقا.
وهو كذلك هذا الذي.
طيب، في ضوء كل ما ذكر يا دكتور سلطان، يعني ماذا نستطيع أن نقول في موقف الإصلاحيين من العلمانية والتغريب بصفة عامة؟
الذي يلاحظ على تلك المرحلة أولا أن هناك كانت دعوة للتغريب والعلمانية واضحة وموجودة، وكانت لهم الجرائد وكانت لهم كتب منشورة، فكان وجودهم يعني كان حضورهم في الساحة ظاهرا ليس خفيا. الملاحظ أن رواد النهضة الذين نتحدث عنهم، الطهطاوي على التونسي على الأفغاني على محمد عبده، ليس لهم هم في الرد عليهم أو في مناقشتهم على الأقل. أنا حتى الآن لا أدري لماذا، هل هم لأنهم لا يعلمون هذا مستبعد لأنه كان حضورهم ظاهرا، أم أنهم يرون أنه معركة يجب أن تؤخر لدينا معركة أهم، أم أنهم يرون أن هذا لا يمثل انحرافا حقيقيا أصلا.
طبعا أنا أرى أنه يجب إقامة أيضا احتمال آخر، وهو قضية الثقافة الشفهية والثقافة المكتوبة. يعني أنا أظن أن مرحلة محمد عبده بالذات كان هناك نشاط شفهي كبير،
بس كانت لهم جرائد منشورة يعني.
أي ما هو معظم التراث محمد عبده في الجرائد لم يصلنا. بالمناسبة تراث محمد عبده في الجرائد هو 120 مقالة، الذي وصلنا منها 50 مقالة فقط.
أنا أتكلم عن يعني تقصد ممكن أنهم أنه رد عليهم، ولكن
لكنه خلال مجال الثقافة الشفهية لم يرى تطوير الأمر إلى
أنه رد أن كتبا ولم يصل يعني.
هو في احتمال آخر أنهم موافقين لهم أصلا.
أيوة هذا قائم وهذا قائم.
أيوة هذا قراءة يعني أصحاب القراءة يعني التي تشك في أصلا مشروع التشكيكية التي تشك فيهم أنهم أصلا مجرد حلقة من حلقات التغريب العلمانية،
اللي هي القراءة التشنيعية التي تطرقنا إليها.
نعم.
طيب يعني الإجابات صارت مختصرة نوعا ما، وإن شاء الله من المشاهدين يعني يعذروننا في الوقت الذي يطاردنا. طيب ننتقل يا أستاذ أحمد إلى العلاقة بالغرب.
نعم.
كيف كانت رؤية الإصلاحيين لهم لها أصلا؟
هو أهمية تحرير العلاقة مع الغرب في رؤية الإصلاحيين أنك تحتاج أن تقارنها برؤية الغرب التي حصلت بعد الإصلاحيين. من الواضح أن الموقف من الغرب في هذه الفترة لم يكن موقفا حديا، لم يكن موقفا مشيطنا، وإنما كان موقفا تفكيكيا يفرق بين السياسة والثقافة، يفرق بين السياسة والثقافة ولا يخلط بينهم، فلا يخلط بين الغرب المعادي المحتل وبين نظمه ونظمه السياسية وأفكاره الفلسفية وآدابه وفنونه. واضح أن كان هناك نوع من الفصل بين المقامين، وكلم يكن هناك نوع من أنواع العداء ولا النظر للأفكار الغربية على أنها أفكار غازية، كان هناك نوع من أنواع الهدوء الزائد في التعامل مع والاطمئنان الزائد في التعامل مع الثقافة الغربية. أكبر دليل أن محمد عبده استعان باللورد كرومر من أجل إصلاح الأزهر على الخديوي، ولم يفكر للحظة أن سياسة هذا المستعمر تستهدف بدرجة أساسية مناهج التعليم. يعني كرومر كان يعاون محمد عبده من اليمين في قضية إصلاح الأزهر، ومن اليسار يعبس بكل مناهج التعليم المصري. كل مناهج الخطوط الأساسية لمناهج التعليم التي لا زالت عليها مصر إلى الآن وضعت في عهد كرومر. الخطوط الأساسية وضعت في عهد كرومر. التعليم المدني بدأ في هذه الفترة أصلا، قبلها كان التعليم كله تعليما دينيا. فأنت تتعاون مع هذا الرجل دون أدنى تفكير في 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 أغراض، يعني نوع من أنواع السذاجة الزائدة في فهم طبيعة الاستعمار. طبيعة الاستعمار يعني ممكن الدولة العثمانية تأتيك تريد منك مالا، تريد منك طعاما بس وتمشي وهي معاك معنا في الجملة من حكام المسلمين. لكن الاستعمار لا، الاستعمار لا يريد هذا. الدولة العثمانية لا تريدك ضعيفا، هي قد تؤدي إلى أن تكون ضعيفا
لكنها لا تريدك
ضعيفا، بل تريدك قويا. أما الاستعمار لا، يريدك ضعيفا ويريد أن يضعفك أكثر، ويريد أن يمص دماء هذه البلاد بحيث يتركها منهكة غير قادرة على
صيانة، غير الثقافة وغير الطباع،
وهذا من كل هذا من الإضعاف. وكيف وضعفك عن طريق سحب مواردك المالية، فرض سياسات زراعية. يعني مثلا يتم على فرض السياسات الزراعية على مصر تتماشى مع ما تحتاجه انجلترا من سلع، وإن كان هذا يضعف الأراضي المصرية وينهكها، وهذا الذي حصل. يعني فرضت سياسات زراعية على مصر توفي مصالح انجلترا من السلع والزراعات، وتنهك الأرض المصرية إنهاكا شديدا. ما زالت الأراضي المصرية تعيش أثاره إلى الآن، بل بعض هذه السياسات الزراعية للأسف ما زالت مستمرة إلى الآن. فالشاهد هنا أنه يريد وضعه، فأنت ذهبت لتتعامل معه دون أن تفكر للحظة أنه يريد أن يضيفك. يعني لم يكن هناك حضور. هذا الحضور حصل في الجيل ما يسمى إيه؟ سمي أنا بالصحوة الوسطى. يعني إحنا في التحقيب الفكر الإسلامي المعاصر عندك حقبة التجربة النهضوية الإصلاحية دي إلى 1930. بعدين عندك حقبة ما يسمي أنا بالصحوة الوسطى إلى 1970 الجيل الثاني.
نعم.
معايا؟
نعم.
ثم الجيل الثاني ده اللي هو جيل اللي صار المسلمين وسيد قطب والعلي المودودي وبالحسن الندوي وهذا الايه وهذا الجيل كله.
نعم.
ومالك بن نبي طبعا. ثم الجيل الثالث بقى اللي هو جيل الصحوه والحل الاسلامي والاسلام والحل والصحوه والرشيده والكلام ده الجميل ده.
وما زلنا نعيش
الجيل الثالث. يعني هو في بعض التصنيفات انت الان خرجت من الجيل الثالث يعني. انت في مراحل تشكيل جيل الرابع. الان هي حقبة تشكيل جيل رابع خرجت من الجيل الثاني. فالشاهد ان 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 مرحلة الجيل الثاني كانت اكثر حدية، وهذه المرحلة بالمناسبة التي قرأ فيها الافغاني ومحمد عبده كعملاء. يعني هذه المرحلة الحدية عندما نظرت الى الثقافة بحدية زائدة الثقافة الغربية وباتهام زائد عن القدر المعقول من الاتهام، بدأت تشك ايضا في التجربة الاصلاحية التي تعاملت مع الثقافة الغربية بنوع من انواع المهادنة والسذاجة.
نعم واضح. طيب دكتور سلطان، محمد عبده له معركة شهيرة في قضية إصلاح الأزهر، ما تعليقكم عليه؟
هي في بالمناسبة لإصلاح الأزهر يبدو أنها ليست كذلك، إنما هي إصلاح التعليم ومنه الأزهر.
نعم.
الذي أيضا يرجع إلى رواد النهضة يجد أن 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 هؤلاء الرواد أكثرهم لم يشتغل بالإصلاح التعليمي.
نعم.
يعني إذا رجعنا للطهطاوي أو رجعنا للتونسي أو رجعنا للأفغاني، هؤلاء كان أكثر اشتغالهم إما بالمجال السياسي أو المجال الأخلاقي والقيمي. أما المجال التعليمي يبدو أن الذي تفرد به وفيه بصورة ظاهرة جدا هو محمد عبده، فكان يعني أكثر اشتغاله، بل هي مرحلته الأخيرة كان اشتغاله بالتعليم والتربية. محمد عبده اهتم بهذا المجال كثيرا، وقدم ما يسمونه لوائح تصحيحية لبرامج التعليم.
نعم.
قدم لائحة للحاكم العثماني، وقدم لائحة للمندوب البريطاني كرومر في إصلاح الأزهر، والحاكم البريطاني في إصلاح التعليم، عفوا الحاكم العثماني في إصلاح التعليم العام في الولاية العثمانية. المقصود أنه قدم هذه اللوائح يريد فيها تحريك البرنامج التعليمي من جديد. حين ننظر في هذه اللوائح، واللوائح موجودة في أعمال الكاملة، نجد أن غاية ما قدم هو استحداث بعض المجالات وتغيير بعض الكتب، تغيير بعض الكتب التي المعتمدة. ففي أصول الفقه مثلا دعا إلى إدخال كتاب الموافقات للشاطبي، وهذه كانت أحد الحسنات الكبرى إن شاء الله سنشير إليها. وأيضا غير في المنطق، يعني أتى بكتاب البصائر النصيرية للساوي وأضافها في التعليم وفي البلاغة وفي غيرها من 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 المجالات. المقصود أنه حاول أن يقدم خطة في تصحيح التعليم.
بالمناسبة من أهم المجالات التي في رأيي أنا تغييره فيها أدى إلى تغيير الحركة العلمية فيما يتعلق بهذا المجال هو الأدب والبلاغة. هو صنع في الأدب والبلاغة شيئين. الشيء الأول أنه غير مناهج البلاغة وبدأ يدرس دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وكان في هذا نقلة كبيرة عن البلاغة السكاكية المعروفة، وفتحت آفاق في الدرس البلاغي كانت ممتازة استثمرتها الجامعة المصرية لما فتحت، واستثمرتها كلية دار العلوم لما فتحت. في الأدب ماذا صنع؟ أول حاجة لم يكن الأدب يدرس الأزهر، لم يكن الأدب يدرس الأزهر، فأتى بالشيخ سيد المرصفي رحمه الله، هو الشيخ محمود شاكر وأستاذ طه حسين وأستاذ هذا الجيل كله وأحمد حسن الزيات، وكان هذا الرجل أديبا عالي الطراز.
نعم.
وهو من طبقة في الإتقان، وأظن حتى في الطبقة التاريخية لم أكن مخطئا، عبد العزيز الميماني الراجاكوت الهندي. وهذه الطبقة يعني لا يعني تحتاج إلى تحليل أصلا من أين يعني حصل لهم هذا النفاذ إلى عمق الأدب العربي في هذه الحقبة المتأخرة والمحطة في التاريخ
نعم.
العلوم العربية. فكان عندهم نفاذ شديد ومناهج تجديدية وإصلاحية في دراسة الأدب العربي، فوضع السيد المرصفي عمودا في الأزهر وصار يدرس فيه الحماسة لأبي تمام والكامل للمبادر، وطبع كتاب بغية الآمل على الكامل، وطبع أيضا شرحه على ديوان الحماسة في 8 مجلدات.
المقصود أنه محمد عبده اشتغل بهذا المجال كثيرا، ولكنه جوبها وخاصة في الأزهر يعني جوبها بشكل كبير، إلى درجة أنه جعلت أحد معايبه عند المدرسة التخوينية أنه أراد أن يفسد الأزهر بهذه اللائحة التي قدمها.
يعني بما تفسر دكتور سلطان هذه المجابهة؟ الرجل كان يرد بالفعل أن يرتقي بمناهج الأزهر وأن يصلح حال الأزهر وأن يغير هذا التردي الذي وصل إليه الحال الفقهي وغيره في
المواجهة الأزهر. طبيعية مواجهة طبيعية لأنه أي واحد يعني في الباقي على الأصل لا يريد أن يخرج عن هذا الأصل لأنه يرى أنه أن هذه هي يعني أن هذا هو الكمال الذي يجب أن يحافظ عليه. أيضا دخوله إلى إصلاح الأزهر عن طريق كرومر عن طريق المستعمر البريطاني هذا جعلوه مؤشر على أنه ليس على أن هذا الإصلاح ليس المراد منه الإصلاح الحقيقي وإنما الإفساد.
مراد منه تقليل أظافر الاتجاه التأصيلي.
وهو كذلك
إذا كان الاتجاه التأصيلي متمركز في الأزهر فالذي يحدث هو نوع من تقليم الأظافر له، ليس الغرض إصلاح المناهج وإنما العبث بالبنية المعرفية للأزهر.
يبدو أن محمد عبده في 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 حياته
في هذه الرؤية طبعا
في حياته لم ينجح، لم يحقق يعني الإصلاح الذي يريد، ولكنه أطلق عبارة ربما تكون هي يعني الدالة على نهاية مشروعه، وهو أنه قال لقد أشعلت في الأزهر شعلة سيأتي من يستضيء بها. وفعلا تشكل تيار كما ذكر الأستاذ أحمد، تشكل تيار في الأزهر يتبنى الرؤية التجديدية.
وتولى أحدهم بعد ذلك مشيخة الأزهر هو الشيخ مصطفى عبد الرازق. يعني مصطفى عبد الرازق وطبعا والمراغي أيضا، يعني هذان الرجلان كان لهم أثر كبير في تفعيل إصلاحات محمد عبد.
وفي النهاية سيأتي تقييم لهذه الإصلاحات التي قدمها محمد عبد، هل هي فعلا الإصلاحات التي نحن نريد أو هل هي الإصلاحات التي تنقذ التردي التعليمي الموجود في العالم الإسلامي أم أنها مجرد نوع من الارتقاء الذي يحقق شيئا قليلا من التطور؟
طيب يعني الحوار ماتع ولا أدري يعني كيف يمر الوقت حقيقة هكذا، لكن يعني نرجو
هذا أكثر شيء الأستاذ أحمد
نرجو يعني أن تكون الفكرة يعني قد تمت عند المشاهدين الكرام. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية هذا الحوار، إلى لقاء أخير قادم بإذن الله في هذا الملف. لا يسعني قبل الختام إلا أن يعني أتوجه بخالص شكر حقيقة لضيفي الكريمين الدكتور سلطان العميري، أحسن الله إليك دكتور جزاك الله خيرا، وإلى الأستاذ أحمد سالم، بارك الله فيك أستاذ أحمد. إلى لقاء قادم بإذن الله، نترككم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.